نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى 3 مشاركات من الأصحاح الرابع من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى الخامسة عن المؤمنين الذين يرتدون عن الإيمان منساقين وراء تعاليم خاطئة. أولاً، القوة المحركة للمعلمين الكذبة. فقد حذر الروح القدس المؤمنين المسيحيين أنه بعد بدء المسيحية سوف يرتد البعض عن الحق الكتابي وينساقون وراء جميع أنواع التعاليم الخاطئة. وهو يقول إن هذه التعاليم هي تعاليم شيطانية ترمي إلى إبعاد الناس عن الله. وقد قال يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 8:12، إن هدف الشيطان هو نزع كلمة الله من قلوب الناس لكي لا يؤمنوا ولكي لا ينالوا الخلاص. كما أنه قال في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:44 أن إبليس كذاب وأب لكل كذاب. وقد ظهر ذلك جليا في إنجيل متى الأصحاح 4:5-6، حيث نرى قدرة الشيطان على استخدام كلمة الله لتضليل الناس. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 4:1-6، يقول الرسول يوحنا إن الأنبياء الكذبة منساقون بروح ضد المسيح. وروح ضد المسيح هو روح كاذب ويتكلم من وجهة نظر العالم المعادي للمسيح. ثانياً، صفات المعلمين الكذبة. فالرسول بولس يصف المعلمين الكذبة بالكذب والنفاق، فهم يتكلمون بكلام منمق ومصطنع من أجل إخفاء دوافعهم الشريرة وجذب الناس إليهم، كما أنه يقول إن ضمائرهم مكوية بالنار، وهو يعني بذلك أنهم رفضوا عمل الروح القدس عن طريق تجاهلهم المتكرر للحق الكتابي، وعن طريق تجاهلهم لما يقوله لهم ضميرهم، وعن طريق تجاهل نصائح المؤمنين الآخرين. لهذا فقد أحزنوا الروح القدس بسبب سلوكهم في الخطية، كما أنهم يقاومون الروح القدس من خلال رفض الإصغاء إليه. وأخيرا، فإنهم يخطئون ضد الروح القدس عن طريق تفضيل أكاذيب الشيطان على الحق الكتابي. وبهذا فقد قسى هؤلاء المعلمون الكذبة قلوبهم ضد الله وضد كلمته. ثالثا، تعاليم المعلمين الكذبة. ففي القرن الميلادي الثاني كانت هذه المجموعة من المعلمين الكذبة قد نمت أكثر فأكثر إلى أن أصبحت بدعة تعرف بالغنوسية. وكان الغنوسيون يزعمون أن المعرفة العقلية أهم من الإيمان المسيحي برمته، وكانوا يعتقدون أن إله العهد القديم هو إله شرير لأنه خلق العالم الشرير، كما أنهم نظروا إلى المادة المخلوقة على أنها شر. وقد ظهرت فرقتان من الغنوسية، الأولى تدعو إلى الزهد والتقشف في كل شيء، فقد احتقروا الخليقة والزواج والطعام وكل شيء ينتمي إلى هذه الخليقة من منطلق اعتقادهم بأن هذه الأشياء يمكن أن تنجسهم. وقد تحدث الرسول بولس عن هذه الفئة في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع والآيات من الأولى وحتى الخامسة. أما الفرقة الثانية من الغنوسيين فقد انغمس أعضاؤها في كل خطية، وذلك من منطلق اعتقادهم بأن هذه الأشياء لا يمكن أن تنجس أرواحهم. وقد تحدث الرسول بولس عن هذه الفئة في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث من الآية الأولى وحتى التاسعة، كما أن الرسول يوحنا تحدث عنهم في رسالته الأولى فالأصحاح الثالث والآيات من الرابعة وحتى العاشرة، وأيضا في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني من الآية الخامسة عشرة وحتى الرابعة والعشرين. كذلك فقد تحدث الرسول بولس عنهم في رسالته الثانية الأصحاح الثاني والآيات من الثانية عشرة وحتى التاسعة عشرة. وفي وقتنا الحاضر ما زال هناك معلمون كذبة، لهذا يجب علينا أن نحذر منهم ومن تعاليمهم. وفيما يلي بعض الأمور التي يمكن أن تساعدنا في تمييز هؤلاء المعلمين الكذبة. أولاً، تفضيل المنطق البشري على إعلان الله في الكتاب المقدس. ثانياً، رفض العهد القديم. ثالثاً، الإيمان بأن الخطية ليست تعدياً على الله. رابعاً، الإدعاء بأن الإنسان يمكن أن يخلص نفسه بنفسه. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع من الآية السادسة وحتى الثانية عشرة عن مسؤوليات الخدام والقادة المسيحيين. فالرسول بولس يحض تيموثاوس على تدريب نفسه في طريق التقوى، وعلى أن يكون قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. وكما أن التمرينات الرياضية مهمة لأجسادنا، فإن التمرينات الروحية مهمة لأرواحنا أيضا. وإن كنا نهتم بهذه الأجساد الفانية، فإن أرواحنا أهم بكثير لأنها ستحيا إلى الأبد. لهذا يجب على كل إنسان أن يهتم لا بحالته الجسدية وحياته على الأرض فحسب، بل وأيضا بحالته الروحية وحياته الأبدية. وهذا هو ما دفع الرسول بولس إلى حض تلميذه تيموثاوس على المواظبة على تدريب نفسه، وهو يذكر هنا الجوانب الخمسة التالية من التدريب الروحي. أولاً الكلام، ويحتوي سفر الأمثال على الكثير من التعاليم عن الحكمة في الكلام. فمن المهم أن نعرف كيف نخاطب الناس، وماذا نقول، وكيف نقول ذلك، ومتى نقوله. كما يجب أن يساعد كلامنا في بنيان الآخرين وليس في هدمهم أو إيذائهم. ثانياً السلوك، والسلوك يشمل عاداتنا وتقاليدنا وطرق تعاملنا مع الآخرين، فيجب أن تكون سلوكياتنا مشجعة للآخرين وليست محبطة لهم. ثالثاً المحبة، والمحبة تشمل الصبر واللطف وجميع صفات المحبة المذكورة في الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. فيجب علينا كمؤمنين مسيحيين وخدام للرب أن نظهر المحبة في تعاملنا مع جميع الناس دون استثناء. رابعاً الإيمان، والإيمان يشمل معرفتنا بالله وبكلمته وثقتنا به وطاعتنا له، فيجب علينا أن نظهر هذا الإيمان العامل في علاقتنا مع الله. فإن كنا نؤمن بالله بالفعل فسوف يظهر ذلك جلياً من خلال معرفتنا للحق الكتابي، ومن خلال ثقتنا في وعود الله، ومن خلال طاعتنا لوصايا الله. خامساً الطهارة، وتظهر الطهارة في حياة المؤمن من خلال التزامه بالوصايا العشر، ولا سيما فيما يتعلق بالطهارة الجنسية. صلاتنا لجميع المؤمنين وخدام الرب هي أن يدربوا أنفسهم في طريق التقوى، وأن يكونوا قدوة للآخرين في الكلام والسلوك والمحبة والإيمان والطهارة. المشاركة الثالثة، أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الرابع من الآية 13 وحتى 16 عن مسؤوليات الخدام والقادة المسيحيين. فالرسول بولس يحض تيموثاوس على المواظبة على قراءة الأسفار المقدسة لنفسه وللآخرين، وعلى الوعظ برسالة الإنجيل لغير المؤمنين، وعلى تعليم الأسفار المقدسة للمؤمنين، وعلى استخدام مواهبه الروحية في الكنيسة. كما أنه يحضه على أن يكون قدوة للآخرين لكي يكون تقدمه واضحا للجميع. في تلك الأيام كان عدد الأشخاص الذين يمتلكون نسخا من الأسفار المقدسة ضئيلا جدا، لذلك كانت إحدى مسؤوليات المؤمنين المسيحيين الذين يمتلكون نسخة من الأسفار المقدسة هي أن يقرأوا مقاطع من تلك الأسفار على مسامع الناس. وهذا هو أحد الأشياء التي ينبغي لنا أن نقوم بها الآن. فيجب على كل مؤمن منا أن يقرأ مقطعا من الكتاب المقدس على مسامع أفراد عائلته، وعلى مسامع أفراد كنيسته، وعلى مسامع الأشخاص الذين لا يعرفون القراءة. كذلك يقول الرسول بولس لتيموثاوس في الآيتين 15 و16، اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء، لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. وهكذا يجب أن يكون تقدمنا في الإيمان واضحا وظاهرا من خلال حياتنا وعقيدتنا. فبدون عقيدة صحيحة لا يمكننا أن نحيا حياة مسيحية مرضية أمام الله، وبدون حياة مسيحية مرضية أمام الله لن يكون للعقيدة معنى. لذلك يجب على كل مؤمن أن يخصص وقتا لدراسة الكتاب المقدس وفهمه وتطبيقه في حياته اليومية. بهذه الطريقة سوف يترك كل مؤمن فينا تأثيرا قويا وفعالا على الآخرين، مما قد يؤدي إلى مجيئهم إلى المسيح ونيلهم الخلاص في نهاية المطاف. والآن سوف نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الخامس من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الخامس من الآية 13 عن الحكمة في الكنيسة. ففي الآيات 13 يتحدث الرسول بولس عن الأرامل المعوزات، ونحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 10:18 أن الله يحفظ حق الأيتام والأرامل، كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 6:1-7 عن تعيين شمامسة في الكنيسة لتسديد حاجات الأرامل، ونقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 1:27 يقول: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. لذلك يجب على الكنيسة أن تهتم بالأرامل اللواتي هن بحاجة حقيقية للمساعدة، وإن كان للأرملة أبناء أو أحفاد راشدون، يجب على الأبناء والأحفاد أن يعتنوا بهن وأن يسددوا حاجاتهن. وفي حال أن الأرملة قادرة على العمل، يجب على الكنيسة أن تساعد في إيجاد عمل مناسب لها. في الآيات 9-16 يتحدث الرسول بولس عن الأرامل اللواتي تستعين بهن الكنيسة في بعض الأعمال. فهناك فئة من الأرامل يمتلكن المؤهلات اللازمة للقيام ببعض الأعمال والمهام أيضا في الكنيسة أو لأجلها. فقد كانت بعض الأرامل المسنات يستضفن خدام الرب ويساعدن المضطهدين ويسهمن في تعليم النساء الأصغر سنا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 5:17-22 عن علاقة المؤمنين بشيوخ الكنيسة. فالرسول بولس يقول في الآية 17: أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولسيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. فقد كان هناك عدة شيوخ للكنيسة، وكان بعض الشيوخ يشرفون على الأمور الإدارية في الكنيسة، في حين كان البعض الآخر منهم يهتم بالوعظ وتعليم الكتاب المقدس. ويقول الرسول بولس هنا إن جميع الشيوخ الذين يقومون بمهامهم على أكمل وجه يستحقون كرامة مضاعفة ومساعدة مالية عند الحاجة. في الآيتين 19-20 يعلم الرسول بولس أنه لا يجب قبول أي اتهام ضد أحد شيوخ الكنيسة ما لم يكن هذا الاتهام قائما على فم شاهدين أو 3 شهود، ويوصي الرسول بولس تيموثاوس بتوبيخ أي شيخ في الكنيسة يثبت أنه أخطأ، وهو يوصيه أن يفعل ذلك أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. أخيرا نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح 6 إلى تيموثاوس. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6:1-2 عن العلاقة بين صاحب العمل والموظفين. ففي زمن الرسول بولس كان ما زال يوجد في الإمبراطورية الرومانية عبيد، وبعد أن نادى الرسل برسالة الإنجيل آمن الكثير من العبيد والسادة بالمسيح. وعندها ظهر سؤال مهم عن وضع السادة والعبيد، وهنا يعلم الرسول بولس أنه ينبغي للعبيد أن يحترموا سادتهم، كما ينبغي للسادة أن يعاملوا عبيدهم برفق. فعندما يكون العبد مطيعاً وصادقاً وأميناً ومجتهداً في عمله، من المرجح أن سيده سيعامله برفق وإنصاف، والعكس صحيح أيضاً. فعندما يكون السيد لطيفاً ومنصفاً، سوف ينعكس ذلك إيجابياً على سلوك العبد. وقد عملت نعمة الله على تغيير القلوب من الداخل إلى أن جاء الوقت الذي اختفت فيه العبودية. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 6:16 عن العلاقة بين التقوى والمال. أولاً، يجب ألا تصبح التقوى وسيلة لكسب المال. فالرسول بولس يقول في الآية 5 إن بعض الأشخاص يعتقدون أن التقوى تجارة أو وسيلة للكسب المادي. فقد كان المعلمون الكذبة يعلمون بهدف جمع المال. والأخطر من ذلك هو أنهم كانوا يعلمون تعاليم تناقض تعاليم الرسل، كما أنهم كانوا يستخدمون طرقا ملتوية لجذب الناس إليهم وإقناعهم بدفع المال لهم مقابل تعليمهم. وبهذا فقد أساءوا استخدام الدين من أجل الربح القبيح. وما زال هناك أشخاص حتى وقتنا الحاضر يفعلون الشيء نفسه، إذ يتاجرون بكلمة الله من أجل منافعهم الشخصية. والرسول بولس يقول لتيموثاوس محذرا: تجنب مثل هؤلاء. ثانيا، التقوى الحقيقية تظهر من خلال القناعة، لهذا يجب على المؤمن المسيحي ألا يجعل المال هدفا لحياته، بل أن يعمل بجد واجتهاد وأن يرضى بما قسمه الله له. لهذا فإن الرسول بولس يقول: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ثالثا، الجشع قد يؤدي إلى فقدان التقوى، فالرسول بولس يقول في الآيتين 9 و10: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هذا يعني عزيزي المستمع أن المال في حد ذاته ليس شرا، لكن عندما يعطي الإنسان المال المكانة الأولى في حياته فإن المال يصبح صنما في حياته. ومن المؤسف أن كثيرين ينجرفون وراء محبة المال فيفعلون أمورا لا ترضي الله، فهناك من يسرق، وهناك من ينهب، وهناك من يغش في التجارة، وهناك من يدفع الرشاوى أو يأخذها، وهناك من يقرض إخوانه وأخواته مقابل فائدة، وهناك من يقامر أو يراهن. لكن الكتاب المقدس يعلمنا أن جميع هذه الطرق ليست مرضية أمام الله، بل هي خطية. وأسوأ تأثير لمحبة المال هو أنها تجعل الإنسان يدير ظهره لله. لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نتعامل مع المال بطريقة سليمة، وأن يكون المال وسيلة لا هدفا في حياتنا. رابعا، يمكننا أن نمارس حياة التقوى ممارسة عملية عن طريق مشاركة ما لدينا مع الآخرين. فالرسول بولس يقول في الآيات 17 وحتى 19: أوصل الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن يصنع صلاحا، وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة، وأن يكونوا أسخياء في العطاء، كرماء في التوزيع، مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل، لكي يمسكوا بالحياة الأبدية. وهكذا عزيزي المستمع، يجب على المؤمنين الأغنياء أن يسهموا في تسديد حاجات المؤمنين الفقراء، وأن يسهموا في نشر رسالة الإنجيل وفي تسديد حاجات خدام الرب. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا من الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 1 وحتى 4 من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله. دمتم في حفظ الله ورعايته. آمين.
علمتني النعمة أحيا، أحيا حياة تعقلي، أحيا صحيح الإيمان دوما بالصبر أنمو. للأفضل. أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع، تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع. أحيا نقيا القلب أمينا بالروح أحيا في يسوع. تقوى إلهي من كل قلبي، خوف إلهي حصن الأمان. أحيا مطيعا أيضا أمينا للخير أسعى في كل آن. أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع، تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع. أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في يسوع. أحيا انتظار الرجاء المبارك، أحيا لمجد العالي العظيم. أحيا انتظار الظهور دوما مع المسيح الرب الكريم. أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع، تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع. أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في يسوع. أعيش عقلا برا وتقوى في عالم الشر والدموع، تعقلي صونا لحياتي بالبر أحيا بين الجموع. أحيا نقيا قلبي أمينا بالروح أحيا في يسوع.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.